بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي شعار الحج وزينته. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، ولهذا يستحب للحاج أن يكثر منها، ولا سيما في تنقلاته من الميقات إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. في كل هذه التنقلات يكثر من التلبية، ويكون مع إكثاره منها متفقها في معناها، متدبرا في هداياتها ودلالاتها، ليكون صادقا في تلبيته، لأن التلبية تنتظم معاني عظيمة جدا ومهمة للغاية. وليس المطلوب في التلبية أن تقال قولا مجردا باللسان، بل لا بد أن يكون مع النطق بها والإكثار منها تلبية باللسان، أن يكون القلب حاضرا وعاقلا لمعانيها وهداياتها وما فيها من التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى، والإقرار بنعمه وفضله ومننه، وأن الملك له سبحانه وتعالى، وتعظيمه جل في علاه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي انتظمتها كلمات التلبية. وبين أيدينا هذه الرسالة التي بعنوان التلبية معان وهدايات، ولا شك أن كل ملب يحتاج إلى أن يوقف على معاني التلبية وهداياتها، ليكون ذلك معونة له في تلبيته، على أن يأتي بها على الوجه الأكمل، أن يأتي بها قولا وفعلا، حاضر معناها في قلبه، مستذكر لهداياتها، فيكون أيضا صادقا في إهلاله، يوافق واقعه حقيقة حاله من حيث الاتيان بما تعنيه هذه التلبية من التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يثقل بالتلبية موازين حسنات الملبين، أسأل الله جل وعلا أن يثقل بالتلبية موازين حسنات الملبين، وأن يجعل تلبيتهم ذخرا لهم ورفعة يوم الدين، وأن يرزقهم أو يرزقنا أجمعين حسن العناية بالتلبية، إكثارا منها وفهما لمعانيها وهداياتها، في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أهل العلم من تقريرات وبيان وإيضاح. ونسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه التلبية معان وهدايات، قال حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. أما بعد، فإن كلمات التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلمات جليلة لها شأن عظيم في الحج، وهي شعار الحج وأفضله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية. وعن مجاهد رحمه الله قال: شعار الحج التلبية. فالتلبية هي زينة الحج ومن أعظم شعائره. ففي المسند عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زينة الحج التلبية، وهي هدي المرسلين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها في حجه ويرفع بها صوته، بل لم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وكان أصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية ولا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم أحسن الله إليكم حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم. ومن فضل التلبية وعظيم قدرها أن كل ما حول الملبي من حجر أو شجر أو مدر يلبي معه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا.
نعم، يعني هذه الآن النصوص والآثار التي استمعنا إليها هي بعض ما جاء في فضل التلبية وعظيم مكانتها. فجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. والعج رفع الصوت في التلبية. فأفاد هذا الحديث أن رفع الصوت بالتلبية وتكرارها والإكثار منها من أعمال الحج العظيمة، من أعمال الحج العظيمة الفاضلة التي ينبغي على الحاج أن تعظم عنايته بها. ومجاهد رحمه الله ومن علماء التابعين يقول: شعار الحج التلبية، شعار الحج التلبية. ولهذا يعني كانت تصاحب الحاج في كل تنقلاته، يعني مثل ما أنك في الصلاة تنتقل من ركن إلى ركن بماذا؟ بالتكبير، تكبر وتركع، تكبر وتسجد، تكبر وترفع من السجود إلى آخره. التلبية في الحج تكون مع الحاج في تنقلاته، فلا ينتقل من شعيرة إلى شعيرة إلا بالتلبية. فإذا انتقل من الميقات إلى مكة يلبي، من مكة إلى منى يلبي، من منى إلى عرفات يلبي، من عرفات إلى المزدلفة يلبي، من المزدلفة إلى منى يلبي، فهي شعار الحج والمصاحبة للحاج في كل تنقلاته، لا يتنقل من شعيرة إلى أخرى إلا بالتلبية، إلا بالتلبية، وهي زينة الحج وجماله ومن أعظم شعائره. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. لاحظ هذا الحديث مع الأول العج الذي هو رفع الصوت، وهنا مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. الله جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتلبية من شعائر الحج، ولهذا يستحب للحاج أن يرفع صوته بالتلبية، لأن أفضل الحج العج الذي هو رفع الصوت بالتلبية. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتلبية، وكذلك صحابته الكرام. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم إذا خرجوا من الميقات ذي الحليفة يرفعون أصواتهم بالتلبية ولا يبلغون الروح حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم، حتى يعني تبح يتغير الصوت، صوت الحنجرة من رفع الصوت بالتلبية. فيستحب للحاج أن يرفع صوته بالتلبية. ومما ينبه عليه أهل العلم هنا أن التلبية الجماعية التي تكون بصوت واحد بقائد أو بدون قائد، يلبون جماعة، يعني البدء سواء والانتهاء سواء بصوت واحد وبأداء واحد، هذه لم يرد ما يدل عليها في السنة، لم يرد ما يدل عليها في السنة ولا في فعل الصحابة، ولكن كل يلبي نشاطه، كل يلبي ما تيسر له، هذا يستطيع أن يواصل وقتا كثيرا وآخر ما ينشط، فكل يلبي نشاطه. لكن لو ارتبط الإنسان بمجموعة سيكون معهم، إن لبوا لبى وإن سكتوا سكت، لكنها تكون منافسة، هذا يلبي ويكثر ما شاء الله أن يكثر وآخر يضعف عن ذلك، وهي ميدان منافسة، وهي ميدان منافسة بين الملبين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زينة الحج التلبية، زينة الحج يعني جماله التلبية، وهي من هدي المرسلين، وهذا معنى عظيم ينبغي أن يتذكره الملبي. وأنت تلبي سائر إلى مكة تذكر أنك في هذا على نهج النبيين، موسى عليه السلام لبى، يونس بن متى لبى، عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحج ويلبي، ونبينا عليه الصلاة والسلام لبى. فأنت بهذه التلبية سائر على نهج من؟ على نهج المرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار. ما معنى جؤار؟ صوت، يعني بالتلبية، رافعا صوته بالتلبية، جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرسا، فقال أي ثنية هذا؟ قالوا ثنية هرسا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي وهو يلبي. إذن هذه التلبية من سنن المرسلين وهديهم عليهم صلوات الله وسلامه، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر منها في حجه ويرفع بها صوته، وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما جاء في فضل التلبية هذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، هذه الأشياء تلبي معه، الأشجار والأحجار. الله جل وعلا قال في القرآن عن داود عليه السلام يا جبال أوبي معه، أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. قال وما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فهذا فيه فضل التلبية وعظيم شأنها. نعم.
قال حفظه الله فالتلبية شأنها عظيم وأثرها عميق لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان فيها علما بمعناها وعملا بمقتضاها وتحقيقا لمقصودها. وأما أن يأتي الملبي بألفاظها مجردة دون أن يعي معناها ويعرف مدلولها ومقصودها ويحقق غايتها ومقتضاها فإنها تكون ضعيفة الأثر عليه، بل ربما كانت عديمة الأثر فلا ينتفع بها ولا يستفيد. وهكذا الشأن في جميع الأذكار المشروعة، لا بد أن يقولها المسلم قولا عن فهم وعن إيمان واعتقاد بما دلت عليه من توحيد أو تعظيم أو تنزيه أو ثناء على الله تبارك وتعالى. فجميع الأذكار المشروعة تشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي على كل حاج وكل ملبي أن يفطن لها. التلبية هي من الأذكار العظيمة الماثورة، وهي يعني شعار الحج وزينته كما تقدم. لكن التلبية ليست هي مجرد ألفاظ تقال وانتهى الأمر بذلك، ليست ألفاظ مجردة تقال وتردد ويكثر منها، وإنما هي ألفاظ مشتملة على معان عظيمة وهدايات جليلة. فكان متأكدا على كل ملب أن يلبي مع استحضار معانيها ومعرفة هداياتها ودلالاتها، يعرف ما دلت عليه من التوحيد، ما دلت عليه من التعظيم، ما دلت عليه من الاستسلام والطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، يعرف المعاني والهدايات العظيمة التي اشتملت عليها هذه الكلمة، لا أن يأتي بها ألفاظا مجردة دون أن يعي معناها ودون أن يعرف مدلولها أو يحقق غايتها ومقصودها. قد نبه أهل العلم أن هذا الذكر وغيره من الأذكار إذا جاء به المرء ألفاظا مجردة دون أن يعي المعنى فإنه يكون ضعيف الأثر وربما يكون عديم الأثر. فينبغي على الحاج أن يهتم بهذه المسألة اهتماما عظيما، سواء في التلبية أو في الأذكار عموما، يعني التهليل لا إله إلا الله يقوله وهو يعرف معناه، التكبير يقوله وهو يعي معناه، التحميد يقول وهو يعي معناه، وهكذا عموم الأذكار يقولها وهو يعرف معناها، لأن من الناس من يأتي بالكلمات المأثورة لكن لو سئل عن معناها ما يدري، وهذا من قديم، والسلف أيضا نبهوا على ذلك. القصة المشهورة، قصة الفضيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى، لما أو الحسن لما لقي رجلا قال يعني قال له كم تبلغ من السنين؟ قال 60 سنة. قال ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تعرف تفسيره؟ هذا الشاهد، الآن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تعرف تفسيره؟ فالسلف من قديم كانوا ينبهون على العناية بتفسير ومعاني الأذكار. قال الرجل وما تفسيره؟ ما كان يعرف يقولها ولا يعرف. قال وما تفسيره؟ قال إنا لله، يعني أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل وفهم وعرف هذا الذكر وعرف معناه وحصل عنده يقظة. قال ما الحيلة؟ ماذا أصنع؟ كان مقصر مفرط. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الشاهد من الأثر قوله أو تعرف تفسيره. هكذا أيضا يقال للملبي الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو تعرف تفسيره؟ هل تعرف تفسير هذا الكلام؟ هل تعرف معناه؟ إذا كان يعرف معناه يحمد الله على هذا الفضل، وإذا كان لا يعرف معناه استعين بالله على فهم المعنى، على فهم المعنى وفهم الهدايات التي تدل عليها هذه الكلمة العظيمة، كلمة التلبية. وهذه الرسالة معونة للملبين على معرفة معاني التلبية وهداياتها، على معرفة معاني التلبية وهداياتها. فالواجب،
قال حفظه الله، فالواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك اعتقادا وعملا ليكون صادقا في إهلاله، وليوافق كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لما يضاده ويناقضه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيحذر تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم يرتكبه المرء في حق الله تبارك وتعالى. أجارنا الله جميعا من الشرك، وحمانا من وسائله وذرائعه، ورزقنا التوحيد والإخلاص، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم.
قال حفظه الله: معنى التلبية. التلبية في اللغة مصدر للفعل لبى على وزن زكى، يقال لبيت بالحج تلبية، وربما قالوا لبأت بالهمز وأصله غير الهمز، ولبيت الرجل إذا قلت له لبيك. وأما أصل معناها فقد قال ابن القيم رحمه الله في معنى التلبية 8 أقوال: أحدها إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إيذانا بتكرير الإجابة. الثاني أنه انقياد لك بعد انقياد، من قوله لببت الرجل إذا قبضت على تلابيبه، ومنه فلببته بردائه، والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة دليلة، كما يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه. الثالث أنه من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، اختاره صاحب الصحاح. الرابع أنه من قولهم داري تلب دارك، أي تواجهها وتقابلها، أي أنا مواجهك بما تحب متوجه إليك، حكاه في الصحاح عن الخليل. الخامس معناه حبا لك بعد حب، من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها. السادس أنه مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه، ومنه لب الطعام ولب الرجل عقله وقلبه، ومعناه أخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي. السابع أنه من قولهم فلان رخي اللبب، وفي لبب رخي، أي في حال واسعة، منشرح الصدر، ومعناه أني منشرح الصدر، متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها، متوجه إليك بلبب رخي توجه المحب إلى محبوبه، لا بكره ولا تكلف. الثامن أنه من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقترابا إليك بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه. والحاصل أن حقيقة التلبية استجابة لله عز وجل، وإذعان لأمره، وامتثال لشرعه، وخضوع لحكمه، ودخول في طاعته، وهي دخول من الحاج في طاعة الله عز وجل، ومعاهدة منه بالتزام أمره والخضوع لشرعه، وأنه ممتثل لأمر سيده وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى حين ناداه إلى الحج. ومع أن هذا الحج،
هذا يعني خلاصة لمعنى التلبية وحقيقتها، يعني ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هي نقولات عن أهل العلم مما أخذت التلبية، ما أصله يعني أصل هذه الكلمة، لكن الحاصل في معناها وحقيقتها أنها كلمة استجابة، كلمة استجابة، كلمة انقياد، كلمة امتثال وطواعية لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا دعا عباده للحج، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، دعاهم للحج وأمرهم به، فماذا قالوا؟ لبيك. دعاهم للحج فقالوا لبيك، يعني نحن مستجيبين لك، منقادين، ممتثلين لأمرك، أمرتنا بالحج فلبينا نداءك، استجبنا أمرك وامتثلنا وانقدنا لك. فحقيقة التلبية استجابة لله، وعندما تقول لبيك اللهم لبيك، هذه استجابة من بعد استجابة، وطاعة من بعد طاعة، وانقياد من بعد انقياد. فحقيقة التلبية استجابة لله، وإذعان لأمره، وامتثال لشرعه، وخضوع لحكمه، ودخول في طاعته سبحانه وتعالى. وهي معاهدة، هي معاهدة من الحاج بالتزام أمر الله، وهذه مسألة سيأتي بيانها لاحقا، معاهدة من الحاج بالتزام أمر الله والخضوع لشرعه، وأنه ممتثل لأمر الله، منقاد لما يدعوه إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ومع أن هذا الحج يكلفه الشيء الكثير من المال والتعب والنصب، إلا أنه لبى النداء لبيك اللهم لبيك، أي استجابة من وراء استجابة، وطاعة تتبعها طاعة، وامتثالا يتبعه امتثال، وانقيادا يعقبه انقياد. وقد وصف ابن القيم رحمه الله هذا المشهد العظيم فقال: يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلمه، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. فعلى من أكرمه الله بهذه التلبية والاستجابة أن يخرج من حجه لبيت الله الحرام بهذه الفائدة العظيمة والثمرة الكبيرة، وهي المداومة على الامتثال والانقياد والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى في عموم الطاعات وأنواع العبادات، والبعد عن المحظورات والمحرمات.
هذه ثمرة عظيمة جدا يعني تستفاد من التلبية، ولا سيما إذا وفق الحاج للإكثار منها واستشعار معناها، فإنها تربي نفسه على الاستجابة لله. وهذه مسألة أيضا سيأتي توضيحها وضرب الأمثلة عليها، تربي نفسه على الاستجابة لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يرفع صوته في فجاج مكة وتنقلاته بين المشاعر لبيك اللهم لبيك، يرفع صوته يعلن الاستجابة لله والامتثال، ستكون هذه بإذن الله تبارك وتعالى لها أثر عليه في مستقبل أيامه وباقي عمره، من حيث الاستجابة لله والامتثال لأمره والقيام بفرائضه والانتهاء عن نواهيه. إذا أحسن التلبية وأحسن الاستفادة منها. نعم.
قال حفظه الله: كلمات التلبية وما اشتملت عليه من القواعد والفوائد. إن لكلمات التلبية شأنا عظيما ودلالات عميقة، وهي بلا ريب كلمات عظيمة تشتمل على معان جليلة ومقاصد نبيلة وفوائد جمة. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله على عظم شأن هذه الكلمات وما اشتملت عليه من منافع وفوائد، وكان ممن تناول هذا الجانب بوفاء وزيادة في البسط والبيان الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، فقال رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة.
التلبية يعني مليئة بالفوائد ومليئة بالقواعد ومليئة بالعبر البالغات والعظات النافعات، مليئة بذلك. التلبية فيها دروس عجيبة جدا، والإمام ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما عجيبا عن منافع التلبية وفوائدها والقواعد العظيمة التي اشتملت عليها والفوائد الجليلة التي انتظمتها التلبية، فذكر هنا في كتابه تهذيب السنن أكثر من 20 فائدة وقاعدة مستفادة من التلبية. وهذا الكلام العظيم من هذا الإمام جدير بأن يتأمله المرء حتى يكون معونة له على العناية بهذه الشعيرة، شعيرة التلبية، تعظيما لها وتحقيقا لهداياتها العظيمة. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو.
هذه الفائدة الأولى يعني من الفوائد التي تستفاد من التلبية، أن التلبية لما يقول قال لبيك، هذه الكلمة لا تكون إلا لتلبية نداء داع دعاك، تلبية نداء داع دعاك ومناد ناداك. يقول لا يصح في اللغة ولا العقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو. فهذا فيه إثبات الكلام لله، لله سبحانه وتعالى، لأنه دعا عباده. قال جل وعلا: وأذن، قال لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، أي نادهم، نادهم إلى الحج، أذن في الناس بالحج يأتوك، يعني مستجيبين ملبين نداء الله سبحانه وتعالى لهم بالحج، يأتوك يا رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: الثانية أنها تتضمن المحبة كما تقدم، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب، وأنها من قولهم: امرأة لبة أي محبة لولدها. الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل: هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. الرابعة أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا لك بعد خضوع، من قولهم: أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. الخامسة أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل: إنها من اللب، وهو الخالص. السادسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تبارك وتعالى، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. السابعة أنها تتضمن التقرب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل: من الإلباب، وهو التقرب. الثامنة أنها جعلت في الإحرام شعار الانتقال من حال إلى حال، ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة شعار الانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف، فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك، فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن: الله أكبر. فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره.
هذه فائدة يعني عظيمة يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مكانة التلبية في الحج، ومعنى أنها شعار الحج، لأن التلبية تصاحب الملبي في تنقلاته، مثل التكبيرات التي تكون في الصلاة من انتقال عند الانتقال من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير، والحج الانتقال من منسك إلى منسك يكون بماذا؟ بالتلبية، يعني لا ينتقل من منسك إلى آخر إلا وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة أنها شعار التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام، الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها به.
نعم. لما وصف جابر حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا قال ابن القيم أنها شعار التوحيد وملة إبراهيم التلبية، مثل ما قال جابر، جابر قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتلبية هي شعار التوحيد، هي شعار التوحيد، وهي ملة إبراهيم الذي هو روح الحج. التوحيد هو روح الحج ومقصده، التوحيد هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها، أول ما يبدأ بهذا المفتاح يلبي بالتوحيد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: العاشرة أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. الحادية عشر أنها مشتملة
مثل ما أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مثل ما أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أيضا هي متضمنة، لأنها متضمنة التلبية متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، ولهذا هي متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي هو لا إله إلا الله الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. فالتلبية متضمنة معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، وهما موجودان في التلبية، النفي والإثبات، فهي متضمنة للا إله إلا الله، متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. ولهذا قال جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: الحادية عشر أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وأول من يدعى إلى الجنة أهله، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها. الثانية عشر أنها مشتملة على الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعمة كلها، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك ومنك وأنت موليها والمنعم بها. الثالثة عشر أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره.
هذه الآن الثلاث أنها مشتملة على الحمد، مشتملة على الاعتراف بالنعمة، مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله، في قولك في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه يعني فيها الحمد، الحمد لله عز وجل، والاعتراف بأن النعمة، وأل فيها للاستغراق، يعني النعم كلها لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأيضا الملك، أن الملك كله لله، فلا ملك على الحقيقة لغيره سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: الرابعة عشر أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته، وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك. الخامسة عشر في أن وجهان: فتحها وكسرها، فمن فتحها تضمنت معنى التعليل، أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك، ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة تتضمن ابتداء الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها. وأما إذا فتحت فإنها تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا، والمعنى لبيك لأن الحمد لك، والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها. ولهذا قال ثعلب: من قال إن بالكسر فقد عم، ومن قال أن بالفتح فقد خص. ونظير هذين.
ابن القيم يقول يذكر أن في أن وإن وجهان، يعني إن الحمد أو أن الحمد، إن الحمد أو أن الحمد، من كسرها إن كانت جملة مستقلة مستأنفة تتضمن الثناء على الله، لأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم تقول إن الحمد، هذا يعني ثناء مستقل، مزيد ثناء على الله سبحانه وتعالى، تستأنف الكلام فتزيد في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن فتحها جعلها التعليل، يعني التعليل لقولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، يعني لأن الحمد، تلبية لله لأن الحمد له، ولأن النعمة له، ولأن الملك له. قال ابن القيم: وإما إذا فتحت فإنها تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا، والمعنى لبيك لأن الحمد لك. والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها، وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها، هكذا في الأصل، ولعلها والله تعالى أعلم وفرق بين أن تكون جملة جمل الثناء علة لغيرها، وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها، يعني الثاني أبلغ في الثناء، الثاني أبلغ في الثناء الذي هو بالكسر. ولهذا قال ثعلب: من قال إن بالكسر فقد عم، ومن قال أن بالفتح فقد خص. نعم.
قال رحمه الله: ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله سبحانه وتعالى حكاية عن المؤمنين: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بكسر إنا وفتحها، فمن فتح كان المعنى ندعوه لأنه هو البر الرحيم، ومن كسر كان الكلام جملتين، إحداهما قولهم ندعوه ثم استأنف فقال إنه هو البر الرحيم. قال أبو عبيد: والكسر أحسن، ورجحه بما ذكرناه. السادسة عشر: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلى نوع ثناء. الأول نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، الثاني ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو غاية الكمال، والله سبحانه يقرن في صفاته بين الملك والحمد وينوع هذا المعنى، إذ اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال، فالملك وحده كمال والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال، فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لغاية الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله، وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم كقوله: فإن ربي غني كريم، فله كمال من غناه وكرمه ومن اقتران أحدهما بالآخر. ونظيره اقتران العزة بالرحمة: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونظيره اقتران العفو بالقدرة: فإن الله كان عفوا قديرا. ونظيره اقتران العلم بالحلم: والله عليم حليم. ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة: والله قدير والله غفور رحيم. وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات، ويفتح له باب محبة الله ومعرفته، والله المستعان وعليه التكلان.
نعم، هذه قاعدة أيضا في فقه الأسماء الحسنى نبه عليها ابن القيم، وأيضا نبه عليها آخرون من أهل العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى له من أسمائه الحسنى ثناء، من كل اسم له ثناء، يعني الرحيم والعزيز العظيم إلى غير ذلك، كل اسم لله له منه ثناء، وعندما يقترن اسم بآخر فله ثناء سبحانه وتعالى من كل اسم بمفرده، وله ثناء آخر من اقتران الاسمين، له ثناء آخر من اقتران الاسمين، فله ثناء من كل اسم بمفرده، وله ثناء من اقتران الاسم بالآخر. فمثلا هذه الأمثلة التي ذكر يعني الغني الكريم له ثناء في يدل عليه اسم الغني، وله ثناء يدل عليه اسم الكريم، وله ثناء ثالث يدل عليه الاقتران، اقتران الغنى بالكرم. ومثله أيضا العزيز مع اسمه الرحيم، والعفو مع القدير، والعليم مع الحليم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله 17:
في التلبية الحمد والملك والنعمة، كل واحد منهما فيه ثناء على الله، واقتران هذه الثلاث فيها أيضا نوع آخر من الثناء يستفاد من اقتران هذه الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله 17: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها، وقوله وهو على كل شيء قدير لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية لا شريك لك، ولك أن تدخلها تحت قولك إن الحمد لك، ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى، إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه واقعا بخلق غيره لم يكن نفي الشريك عاما، ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما، وهذا من أعظم المحال، فالملك كله له والحمد كله له، وليس له شريك بوجه من الوجوه. 18: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد، فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده، ومبطلة لقول مجوس الأمة من القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس، فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها، فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه، إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون داخلا تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله، ولم يجعلوه على كل شيء قدير. وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة، فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المبطلة. 19: في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر، وهو قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك، لطيفة بديعة، وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين، فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد على مفرد، فلما تمت الجملة الأولى بقوله لك ثم عطف الملك كان تقديره والملك لك، فيكون مساويا لقوله له الملك وله الحمد، ولم يقل له الملك والحمد، وفائدته تكرار الجمل في الثناء. 20: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر كان فيه إشعار باقترانهما وتلازمهما وعدم مفارقة أحدهما للآخر، فالإنعام والحمد قرينان. 21: في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة، وهي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك، ثم أعادها عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، والأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، وهذا نظير قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية، وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولو العلم، وهذا هو المشهود به، ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل، فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. فهذه جملة من الفوائد العظيمة والقطوف الكريمة مما تضمنته هذه الكلمات الجليلة كلمات التلبية، وهي ولا ريب تدل على أهمية العناية بفهم معاني هذه الكلمات، وأن حسن الاهتمام بذلك يعين العبد على الإتيان بهذه العبادة على أكمل وجه وأحسن حال.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم وأتم لهم نسكهم، اللهم واجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.